الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخدمن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القدر
والسنن لهم الصحيحان.
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدرة بالقدرة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقصارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا البعد بعد ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، بعد ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، جاء بعد أبواب قبله ذكرت صورا من الشرك الأكبر الذي يخرج العبد من ملة الإسلام، وجاءت بعد التحذير من الشرك وخطورته، وجاءت بعد ذكر ما وقع من عبادة قبور الصالحين والأنبياء، وجاء بعد ذكر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم بجناب التوحيد وصده لطرق الشرك صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ناقش المؤلف رحمه الله شيئا من شبهات القوم بتعلقهم بغير الله عز وجل، وفي تعلقهم بعض صور الشرك. وأراد المؤلف في هذا الباب قبل أن يستطرد أن يأتي على شبهة عظيمة من شبه أهل الإشراك ومن شبه القبوريين، وهي أن هؤلاء الذين ابتلوا ببعض صور الشرك يقولون إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء وما سبق ذكره أن يكون هذا من صور الشرك بالله. ما هو دليلهم؟ قالوا دليلهم أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم معصومة من الشرك، معصومة من الشرك. ودليل ذلك ما جاء عند من رواية جابرهم بصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش ماذا بينهم. والحديث عند الإمام مسلم في كتاب صفات المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قالوا هذا نص من انعدام الشرك في جزيرة العرب، فكيف تقولون لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هناك من سيعبده وهناك من سيشرك بالله في أمة محمد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان أن هذا أن الشرك واقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لنا أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، المراد أن هذا لا يدل على عدم الوقوع. لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي أيس ولم يأسه الله، بمعنى أن الشيطان لما رأى غلبة الإسلام وقوة التوحيد وقيام الناس بأمر الدين بعهد سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وما عليه الصحابة أيس أن يعبده المصلون في كل جهة، أيس أن يقع الشرك وأن يطيعوه في الشرك بالله عز وجل وعبادة الأصنام وما شابه ذلك. إذن هو الذي ظن أن هؤلاء لن يقع فيهم الشرك، فهذا ظن إبليس وليس هذا خبرا من الله أن هذا لن يقع. وفرق كبير بين الصورتين المسألة. إذا ليس هذا الحديث هو إخبار من الله عز وجل عن عدم وقوع الإشراك بالله أو عبادة وطاعة الشيطان في جزيرة العرب، بل إن غاية ما يدل عليه أن الشيطان أيس ولم يقل إن الله عز وجل قد عصم هذه الأمة فأيس الشيطان من عصمة الله لهذه الأمة، لا، إنما هو الذي أيس ولم يئسه الله، فهو الذي ظن أن هذه الأمة لن يقع فيها الشرك ولن يطيعوا لما رأى من قوة عبادتهم ولما رأى من طاعتهم وتمسكهم بدين الإسلام وقيامهم بأمر التوحيد، فأيس ظن أنه لن يقع منهم الشرك. وسأتي معكم ما يدل على أن هذا الشرك واقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل واقع في جزيرة العرب، بل إن التاريخ ودليل الحس والمشاهدة أكبر دليل على أن الشرك قد وقع في جزيرة العرب. فعبدت الأحجار، عبدت الأشجار، عبدت القبور، عبدت المشاهد، عبدت الأوثان من دون الله في جزيرة العرب بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ممن هم ينتسبون إلى الإسلام، ممن هم يصلون. فسيأتي عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب بالرد على هذه الشبهة. وأيضا من فوائد الاتيان بهذا الباب تحذير الأمة من الوقوع في الشرك، حتى لا تغتر، حتى ماذا لا تغتر. وقد سبق معكم أنه عقد باب الخوف من الإشراك بالله، باب الخوف واضح. أقول عقد باب في أول الكتاب باب الخوف من الشرك. فأراد أيضا أن يخبر أن من الأسباب التي تدعو الخوف من الشرك أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فلتكن على حذر يا عبد الله، ولا يستغربن أحد من قولنا أن بعض المسلمين وقعوا في الشرك، لأن النبي أخبر بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ينكر علينا أحد أن نقول إن هذا العمل الذي يقوم من الشرك، وإن ما فعل بعض المسلمين كذا وكذا هو من الشرك بالله. لماذا؟ لأن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان. الأوثان ما جاء أن بعض هذه الأمة، ولا ريب أن هذا لن يقع من جميع الأمة، لن يقع من جميع الأمة، إنما من بعض هذه الأمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة أو ظاهرين. فإذا تبقى هذه الطائفة إلى قيام الساعة، ولذلك ليست الأمة كلها تعبد الأوثان. يعبد الأوثان، الأوثان جمع وثن، والوثن هو كل ما عبد من دون الله، سواء كان له صورة، صورة الصنم، أو كان ليس ذا صورة، عبادة الأحجار والأشجار والقبور ونحو ذلك. ابتدأ المؤلف هذا الباب بقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تنظر إلى الذين أوتوا نصيبا، يعني أعطوا حظا من كتاب، من الكتاب، وهم اليهود والنصارى، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت اختلف يعني أهل العلم في معنى الجبت على أقوال كثيرة، خلاصتها أن الجبت هو الصنم أو الكاهن أو الساحر. وروي هذا عن ابن عباس وعن عكرمة وغيرهم من أئمة السلف. والصحيح أن الجبت اسم عام، الاسم يدل على الشيء الذي لا خير فيه من أمور الدين، لا خير فيه من أمور الدين. والطاغوت جاء ابن عباس أنه قال أنه الشيطان، وأصح ما يقال في الطاغوت وما عرف به وجاء يعني أحسن ما قدم أمره للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن المراد بالطاغوت كل ما تجوز حده من معبود أو مطاع أو متبوع أو متبوع. كان حظا من الكتاب أنزلت عليهم رسالة من اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني فهم وقعوا في الشرك وهو الجبت، وهو السحر أو الصنم أو الكهانة، يعني يؤمنون بالأصنام، يؤمنون بالكهانة، يؤمنون بالسحر، ويؤمنون بالطاغوت. فهم عبدوا من دون الله الأحبار وهم المتبوعين، عبدوا من دون الله الأحبار، أو عبدوا من دون الله الأوثان، أو عبدوا من دون الله الملوك والرؤساء، كل ما كان طاغوتا آمنوا به. وقع من هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أنهم وقعوا في الشرك. كيف يدل هذا على ما أراد المؤلف؟ نحن نتكلم عن أي أمة الآن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الباب معقول أن بعض هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا أتى المؤلف بهذه الآية التي في اليهود والنصارى، والآية التي بعدها أيضا في اليهود، والآية التي بعدها قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ هذه الآيات الثلاث كلها يدل عليها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ساقه المؤلف: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذن ما وقعت فيه الأمم من قبلنا من الإيمان بالجبت والطاغوت سيقع في أمتنا أيضا. هذا إخوانك الشاهد الآن. وهذا من عظيم فقه هذا الإمام رحمه الله تعالى. أيضا الآية التي تليها: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. المراد أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب الطاعنين في دينكم الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، هل استشهاد، هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ ليش؟ لأنهم قالوا لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا شرا من دينكم، وديننا هو توحيد الله وعبادته. طيب إذا قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك، شر هنا اسم تفضيل بمعنى أشر، اسم خير مثلا مكة خير من الطائف، أخير من الطائف، لكن تحذف الهمزة، تحذف الهمزة، فخير وشر اسم تفضيل، شر من ذلك مثوبة عند الله جزاء عند الله. هنا مسألة الآن، الشر وأضاع اخوان؟ لما اقول فلان افضل من فلان او فلان اجمل من فلان او الشيء الفلاني احسن من الشيء الكذا، هذا يدل على ان كليهما فيه حسن وفيه جمال وفيه خير، ما انتم؟ وهنا قوله قل هل انبئكم بشر من ذلك، هل هذا يعني ان ديننا فيه شر او ديننا فيه شيء من الشر؟
لا هنا من باب
الخطب يعني، او باسمه
من باب هنا الجدال يعني انه
هذا عند العلماء المعاني يقولون هو من باب استعمال افعل التفضيل فيما ليس في الطرف الاخر له مشاركه، قول الله تعالى أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل، هذا ليس من باب الإيش أفعل التفضيل الذي يشترك فيه الطرفان، لا إنما طرف واحد. تأمل معي قول الله تعالى في سورة الفرقان في وصف أهل الجنة، أصحاب الجنة يومئذ ها يكون آية أسمع حسن، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة، هل هذا يعني أن مستقر ومقيل أهل النار في حسن وخير؟ أبدا، هذا من باب أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، وذكر الحافظ ابن كثير عند هذه الآية. طيب من لعنه الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، فغضب عليه وغضب عليه، والغضب صفة من صفات الله الفعلية التي نثبتها لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله، وجعل منهم القردة والخنازير، وجعل منهم القردة والخنازير، جاء أن هؤلاء الذين مسخوا قردة وخنازير هم أصحاب السبت في قصتهم المشهورة، ولا أظننا ظن أن القردة والخنازير الموجودة الآن هي مما مسخ الله، لأن القردة والخنازير موجودة من قبل أن يمسخ هؤلاء، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن هذا قال إن الله لم يهلك قوما فجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وجعل منهم القردة والخنازير، الآن الشاهد ما جاء، وعبد الطاغوت، الشاهد وقول الله تعالى ماذا؟ وعبد الطاغوت، يعني جعل من أمة اليهود من يعبد الطاغوت، عبد جاءت فيها صراعات متعددة يا إخوان، ومن القراءات بضم الباء وكسر التاء في الطاغوت، وعبد الطاغوت بضم الباء في عبد وكسر التاء عبد الطاغوت، وهذه قراءة حمزة، وفي قراءة لابن مسعود وعبدوا الطاغوت، وهناك القراءتان المشهورتان وعبدي الطاغوت وعبد الطاغوت، عبد على بمعنى فعل ماضي، العطف ظاهر يعني من لعنه الله وغضب عليه وعبد الطاغوت، يعني الذي لعنه الله هو أيضا من عبد الطاغوت، والذي غضب عليه الله هو من عبد الطاغوت. طيب، أو عبد الطاغوت عبد اسم بمعنى عبد، فتقول عبد الله عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن اسم يعني، فهي بمعنى عبد الطاغوت عبد الطاغوت يعني عبد للطاغوت. ولذلك جاءت في قراءة الحسن مسكنة هما بمعنى واحد، وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت على الواحد. وقيل عبد الطاغوت بضم الباء دليل على الجمع، والصحيح أنها ليست دليلا على الجمع، بل إن اسم مفرد يدل على الكثرة، يدل على الكثرة. هناك في هذه المسألة أقوال كثيرة تربه فوق 20 قول في هذه في قراءة هذه الآية أو في قراءة هذه الكلمة عبد الطاغوت. والشاهد الذي يعنينا قراءتنا وعبد الطاغوت، إذا وقعت منهم عبادة الطاغوت، وقعت منهم عبادة الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وتبين لكم أن المقصود شر مكان وأضل عن سواء السبيل لا يعني أن المؤمنين هم فيهم شر أو فيهم ضلال عن سواء السبيل، لكن هذا أكثر ضلال وأكثر شر، لا، إنما هذه على غير بابها. هذه الآية مطابقة جدا للترجمة، أنه إذا كان اليهود ممن عبد الطاغوت فذلك أيضا يكون في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الآية تتريها قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني ذكر الحافظ ابن كثير أقوال متعددة في معنى الذين غلبوا على أمرهم من هم، وأحسن الأقوال عندي وأعدلها والله عز وجل أعلم أن الذين غلبوا على أمرهم هم أمراؤهم وملوكهم، هم الأمراء والملوك، هم الأمراء والملوك من الكفار. وقيل أنهم الذين غلبوا هم أهل الإيمان. على كلا المعنيين، على كلا المعنيين، إن كان هذا من فعل المشركين من فعل الكفار فإن النبي أخبر أننا سنتبع سلم من كان قبلنا، وهؤلاء كانت من طرائقهم من طرائق الكفار البناء على القبور والبناء على قبور الصالحين وتحويلها مساجد، وهذا حذر الله عز وجل، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من اتخاذ هذا الأمر. ومما يستدل به الذين يقعون في مثل هذا النوع من الشرك من القبوريين وغيرهم يستدلون بقصة أصحاب الكهف على جواز اتخاذ المساجد على القبور، وما علموا أن هذا سب مساق التحذير والنهي، وإن النصوص صحيحة الصريحة في التحذير من هذا كما مر معكم ظاهرة في غاية الظهور ولله الحمد. وإن كان الذين فعلوا هذا من أهل الإيمان فيه بيان أن هذا الأمر من الأسباب المفضية إلى الشرك التي يجب أن ينتبه لها أهل الإسلام ولا يأخذوا بها. عقب ذلك كله بحديث أبي سعيد يبين وجه الدلالة مما سبق من الآيات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن. اللام هذه تسمى في لغة العرب اللام الموطئة لماذا؟ معي أخوان ولا؟ اللام هي لام الموطئة للقسم، يعني في قسم مقدر، كأن النبي يقول والله لتتبعن سنن من كان قبلكم. إذا اللام مسبوقة بماذا؟ بقسم موطأ، القسم مقدر، والله لتتبعن. وانظر الى هذا اللفظ النبوي العجيب يا اخي، فيه مؤكدات ثلاثة، الاول القسم والله، والثاني اللام الموطئة للقسم، والثالث نون التوكيد. فدل هذا على ان هذا واقع في الامة، واقع لا يمكن تغافله، لا يمكن تهميش هذا الامر، لا يمكن التحامي عنه. لتتبعن سننا، او سنن، سنن جمع سنة، وهي الطريق او سنن بمعنى طرائق او بمعنى طريقة. لتتبعن سنن او سنن، كلها سليمة، يعني لتسلكن طرق من كان قبلكم من الامم. وهذا الشاهد من الحديث ايضا على مسألتنا هذه، فان من سنن من كان قبلنا انهم وقعوا في الشرك. ولا يستنكرن احد يقول كيف هذه الامة ستتبع سنن من كان قبلهم في صور الشرك، ان بضرب المثل بالشيء الذي لا يكاد يصدق ولا يعقل، وهو حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هل يتصور ان يدخل الانسان جحر ضب؟ لا يتصور، ولضيقه. ومع ذلك يقول اي لو تصور دخوله جحر ضب مع ضيقه لدخلتموه لشدة سلوككم طريق من كان قبلكم. فإذا لا يستنكر أحد أن يقع الشرك من أمة محمد مطابقة ومحاكاة لمن كان قبلنا من الأمم السابقة. كيف لا، ونحن نرى كيف غري في الصالحين، كيف عظمت المقبورين، كيف تنسك لغير الله عز وجل، كما هو موجود تماما عند النصارى وغلوهم في عيسى بن مريم وغلوهم في أنبيائهم. وهذا عام، فنحن نرى أن الأمة اليوم ابتليت الحقيقة بمتابعة سنن اليهود والنصارى، متابعة سنن اليهود والنصارى. في هذه المناسبة من هؤلاء يسمونهم أهل التفسير العصري للقرآن، يوم ممن ابتليت فيهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحاولوا أن يجعلوا القرآن والسنة به دليل على المخترعات وكل ما هو حديث. فمن شر البلية ما يضحك أنهم قالوا عند هذا الحديث لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذا فيه دليل على التحريم والإخبار عن وقوع ما يسمى بالاضطرابات الجين. بيان ذلك أنهم قالوا أن هذه السراويل ضيقة جدا كضيق جحر الضب، وهذا مثل ضرب على الشيء الضيق. ونحن نرى أبناء المسلمين أصبحوا يلبسون هذه السراويل الضيقة جدا التي تؤذي من يراها فضل، يعني من يراها يتأذى لمن يلبسها شدة ضيقها. فيقولون فعل أبناء المسلمين أيضا مثلهم وقلدهم. ولا ريب أن هذا التفسير بارد للحديث، وخروج عن اللغة وخروج عن طريقة السلف رضي الله عنه في فهم النصوص. لكن حصلت المشابهة، حصلت مشابهة الكفار في عقائده، حصلت مشابهة الكفار في عباداته، حصلت مشابهة الكفار في عاداتهم وتقاليدهم، في زيهم، في أكلهم، في طرائقهم في الحكم، في تحكيم شرائعهم، حتى حكمت بلاد المسلمين بغير شريعة الإسلام، حكمت بشرائع أرض البشر من شرائع. الشرعي أوروبا وغيرها أو الهند أو الشرق أو الصين وغيرها شرقا أو غربا، أيضا اتبع سلم ما كان قبلنا في الأخلاق في الأعراف باستحلال المحرمات بالوقوع بما حرم الله والاجتراء على هتك محارم الله تقليدا للكفار واتباعا لطرائق المشركين. حذوى رصد حذوى على المصدر أي تحذون حذوى. القذة بجمع بضم القاف واحدة القذل وهي ريشة السهم. كيف أن ريشة السهم ريش السهم الواحدة تتلو الأخرى تماما، رأى ريش السهم في آخر السهم يجد أنها متتابعة متتابعة، وهذا مبالغة منه صلى الله عليه وسلم بوصف أين تفعلن أفعالهم ولتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم وتحادوهم في كل ما فعلوه، كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى وتساويها لا تزيد عنها ولا تنقص. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجها؟ قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه. يعني من لطيف ما يحكى على أن أحد الجهال مع ينتدخل سمعوا هذا الحديث أخرجه. ما معنى أخرجه؟ إذا الجهال سمع هذا الحديث فقال أخرجه، يعني البخاري ومسلم أخرج الضب من الجهة. غلط، إنما المقصود أخرجه يعني أخرجه في صحيحهما. نعم طيب. وعلي مسلم عن ثوبان رضي الله عنه هو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بات في بلاد الشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، أي زواها جميعا، زويت الشيء يعني جمعته وقبضته، يعني المراد أن الله عز وجل قرب له البعيد فرأى واطلع صلى الله عليه وسلم من قريب، فأن الأرض جعلت كهيئة كف في مرآة ينظره، فأبصر ما تملكه أمته صلى الله عليه وسلم من أقصى مشارق الأرض ومغاربها، في نفس فأريت مشارق الأرض ومغاربها. وهنا شراح الحديث لهم كلام، هل هو رآها رؤيا حقيقية بمعنى أن الله قوى بصره حتى رأى مشارق الأرض ومغاربها، أم جمع الله له الأرض هيئة الأرض فاطلع عليها؟ الثاني عندي أظهر وأقرب، والأول استدل له بنظره صلى الله عليه وسلم حينما ناظر المشركين بقصة الإسراء والمعراج، لأنه جعل ينظر إلى بيت المقدس. وقيل ان المراد حينما كان عنده بيت المقدس انما مثل له بيت المقدس. الله زرع الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، بمناسبة زرع وقيل انه ايضا يكون مبني زوى او يكون مبني المفعول زويا او زويا في الارض، فرأيت مشارقها ومغاربها هكذا قال بعض شراح الحديث، وهو عندي غير ظاهر. إن الله زرع لي الأرض هكذا، رأيت مشارقها ومغاربها، هذا اللي هو صحيح والله أعلم. وإن كان ذكر بعض شراح الحديث أن زرع قد تكون مبنية بالمفعول، يعني ليست للفاعل. قال فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها، يعني سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. عفوا بعدها فأنا ذهني اختلط، عندي ما أشغلني. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها أو زوي لي منها. ترى الحديث أقصد مو إن الله زوى، الله زوي ما غلط، إن الله زوى ما زوي أو ما زوى لي منها. تقرأ بطريقتين، إن وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها أو ما زوي لي منها. وهذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم، وأعطيت الكنزين الأحمر الأبيض، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهو كنز كسرى ملك الفرس وكنز قيصر ملك الروم. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لماذا؟ يعودون
النار.
ها؟ قيصر هو الأحمر.
الذهب يعني؟
لأن الغالب عندهم من أموالهم كان الذهب، وأما كسرى كان الغالب من أموالهم وكنوزهم الفضة والجوهر. وهذا حصل في خلافة الفاروق رضي الله عنه، وهو علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي قبله أيضا من أعلام النبوة، الحديث كله في أعلام النبوة، لأنه قال لتتبعن سنن، وقد وقع هذا الاتباع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وستعطى أمتي الكنزين، أو أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وقد وقع هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، ذلك في البخاري ومسلم وغيرهما، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، يعني كنوز قيصر وكنوز كسرى. وقد وجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، إنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. وكذلك فعل الله بقيصر وهو ملك الروم. طيب لما أدى الحديث، وإني سألت
ربي
إن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وصنع البدل، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة أو بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يستبيح بيضتهم يعني حوزتهم أو ساحتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا. يعني هذا مما أجيب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم تستبيح ضربتهم. وإن الله عز وجل قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وأجابه إلى أنه لا يهلك أمته بسنة عامة. وفي لفظ أن الله قال ولا أهلكهم بسنة عامة أي أعطاه الله سؤاله لأمته ألا يهلكهم بسنة عامة. سنة عامة يعني جد عام يهلك الأخضر واليابس. لأن من عقوبات الأمم قبلنا الاستقصال العام بخلاف هذه الأمة فإنها ستبقى إلى قيام الساعة سيبقى فيها الطائفة من أهل الخير والطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى يوم الساعة كما سيأتي في آخر الحديث. قال ورواه البرقاني في الصحيح. البرقاني بفتح الباء وسكون الراء من خوارج الإمام الحافظ الكبير أبو بكر الخوارزمي الشافعي أظن اسمه أحمد هو ممن روى هذا الحديث وقد روى عن الإمام الدارقطني وغيره. طيب يقول وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. الأئمة سواء أئمة الدين أو أئمة الدنيا. حينئذ هذا اللفظ يشمل ماذا؟ الأمراء ومن؟ والعلماء والعباد أيضا الذين يقتدى بهم ويقتدي بهم الناس وهم يحكمون في الناس بغير علم فيضلونهم ويضلون فهم ضالون عن الحق مضلون للخلق. وقال الله تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. قال عمر لزياد يا زياد هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال لا. قال يهدمه زلة عالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. ولذلك قال معاذ احذروا زيرك الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم. ومن لطيف شعر ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وهنا إنما للحصر لبيان شدة خوفه صلى الله عليه وسلم على أمة من أئمة الضلال. وفي رواية إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وهذا فيه بيان إلى خطورة هؤلاء الأئمة المضلين وإلى وجودهم في أمة محمد. ممن يفتي الناس بالحرام، ممن يعلم الناس الخطأ ويجرهم على محارم الله، ممن يسهل للناس أمر الشرك ويوقع الناس في الشرك نسأل الله العافية. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وهذا هو موضع الشاهد. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. يلحق حي من أمتي يعني طائفة من أمتي قبيلة أو مجموعات من الناس تلحق بالمشركين. قال العلماء في فهم هذه الحديث إما تلحق بالمشركين وأن ترتد عن الإسلام إلى الشرك أو تلحق بالمشركين يعني ينتقل هذا الحي من المسلمين، هذه الطوائف من المسلمين، هذه القبائل من المسلمين إلى بلاد المشركين، فتسكن بينهم وتعيش معهم الحق بهم. ولا يعني ذلك أنهم يتركون دينهم. اللحوق إما المقصود لحوق دين أو لحوق أرض، يعني يلحقون بأرضهم ويساكنونهم ويكونون معهم. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام الجماعات الكثيرة. وفي لفظ لأبي داود حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهو الشاهد بالترجمة، ترجمة الباب، وفيه الرد على من أنكر وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة مما هو مشاهد. دل على هذا أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأظن من حديث أبي هريرة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آيات دوس على ذي الخليفة، على ذي الخرصة، طاغية الدوس، طاغية الدوس، وهو مكان في جنوب جزيرة العرب جنوب الطائف، مضطرب آيات يعني جمهورية، وهي تضطرب نتيجة الطواف له بهذا الصنم وبالعكوف عليه والإتيان إليه، ويفعل به ما كان يفعل في زمان المشركين وأهل الإشراك. لما سيقع هذا؟ سيقع هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا مكان إذن لأحد أن يقول إن هذا الشرك لن يقع في هذه الأمة، ولن يحصل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يقعوا في الشرك. لا، بل إن النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الآت والأنثى، هذا صحيح مسلم، يعني لن يذهب الليل والنهار، يعني لا تنقضي هذه الدنيا حتى يعود الناس إلى عبادة الآت والأنثى، وهذا صحيح مسلم. ومن عجيب ما قرأت أنه قيل هناك قبر مشهور في الطائف يسمى قبر ابن عباس، هذا القبر كان من القبور التي عليها قبة وكانت تعبد قبل مجيء الشيخ محمد رحمه الله ووصوله إلى الطائف، كان هذا القبر من القبور التي تعبد من دون الله ويمسك لها من دون الله عز وجل، ولذلك سارت سائرتهم لما هدم الشيخ هذه القبة وأزالها ومنع أهل التوحيد، منع أهل التوحيد الشرك لله عز وجل عند هذا المشهد. من عجيب ما قرأ أن هذا القبر المنسوب إلى ابن عباس في الطائف ليس له، بل هو قبر اللات، أو هو المكان الذي كانت تعبد فيه اللات من قبل، الله أعلم بصحة هذا، لكن هذا من عجيب ما ذكر في كتب التاريخ وذكره العلماء. ثم بقية الحديث يعني خلاف الشاهد، ليس لا نحتاج أن ليس له شأن بموضوعنا، إنما الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. في الحديث واضح ومعناه لله الحمد، إلا يمكن أن ننبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وفي لفظ آخر حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. يقال كيف حتى تأتيهم الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة لا تقوم وفي الأرض رجل يقول الله الله، أو رجل يقول لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ نعم. فكيف يقال ان حتى يوم امره حتى يوم الساعه؟ والساعه لا تاتي الا على اناس، لا تاتي الا على اناس لا يشهدون انه لا، لا يشهدون انه لا اله الا الله، ولا يقولون الله ولا يعرفونه. الجواب ان هذا المراد به حتى تاتي يوم الساعه، يعني حتى يكون موتهم قريب من قيام الساعه، يكون قريب من قيام الساعة، وهم الذين يقبضون بالريح الطيبة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يبقى إلا شرار الناس، وعليهم تقوم الساعة، وعليهم تقوم الساعة. وكل جملة من جمل هذا الحديث يا أخواني هي علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الطائفة من أمتي على الحق منصورة، اللي تسمى الطائفة المنصورة، أو تسمى الفرقة الناجية، أو تسمى الفرقة الناجية. وهما وصفان، وصفان متغايران لموصوف واحد. هما ماذا؟ وصفان متغايران لموصوف واحد. كيف؟ من يشرح هذه العبارة؟
يعني الطائفة المنصورة هي يعني لأنها يعني تكون في الدنيا منصورة، والفرقة الناجية تكون في الآخرة، ولكن هي نفس الفرقة في الحقيقة.
أحد الزيارة
ليس هناك فرق بين
سخاوس محمد.
زي تعريف الإسلام والإيمان.
يعني كلكم قريبين بعض. أقول هم طائفة، يعني كل منصور ناجي، وكل ناجي فهو منصور، لكن ليس كل ناجي هو ناصر. فالمنصورة أخص من الناجية، بمعنى أن هذه الأمة هناك طائفة منصورة، منصورة بمعنى ناصرة، ينصرون الدين. قال العلماء هم أهل الحديث. هم ماذا؟ أهل الحديث، أو يعني أيا كان المقصود في معنى المنصورة، مو بالأن مرادنا منهم المنصورة، فإن كانوا ولا ريب هم أهل السنة، هم أهل الحديث، هم أتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الفرقة الناجية هي كل من تمسك بدين الله، كل من كان على عقيدة سليمة، كل من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم ناجون. لكن ليس كل هؤلاء يحقق نصرة الدين، ليس كل هؤلاء من يقوم بأمر الله تعالى ويظهره، ليس كلهم من أهل العلم الذين يستطيعون أن يظهروا الإسلام، يرد شبهات المخالفين، يبين البدع، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصر دين الله بالسنان بالجهاد في سبيل الله. ليست كل فرقة، ليست كل أمة محمد تقوم بهذا، بعض أفرادها يقومون بهذا فينصرون هذا الدين. فالذي ينصر أخص من مجرد النجاة. لكن في النهاية لا يوجد فرقتان، واحدة اسمها منصورة وواحدة اسمها ناجية، بل هما وجهان لعملة واحدة، لكن وصف هي مغايرة في الوصف، مغايرة في الوصف وليست مغايرة بالذوات. وهذا الفهم يجمع بين الأقوال المتعارضة في هذه الأزمان المتأخرة حول فهم معنى الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينصرون هذا الدين، وممن ينجون يوم القيامة، برحمته أرحم الراحمين. فالحديث كما قلت لكم فيه من دلائل النبوة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وكل جملة فيه لو تأملت هي من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم، إذا قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، خاتم أو خاتم النبيين لها قراءتان تقرأ كذا وتقرأ كذا، مثل ما في قول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
تفضل.
البرقاني
ثم في الحديث يقول وأن لو أصلت عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستريح بيضاتهم، وإيه علاقة دوت وإحنا مثلا شفنا مثلا في أندلس سقوط الأندلس جميلة ولل أتى عدو من غير من غيرنا فيستريح بيضاتهم.
نعم. أما البرقاني فالحقيقة هو أدري يعني سر تعبير المؤلف بقوله في الصحيح المشهور أن البرقاني رحمه الله كان له مسندا، هذا المسند ضمنه ما اجتمع عليه الصحيحان وجمع في حديث الثوري وشعبة الطائف، وهذا المسند هو الصحيح الذي عاد إليه المصنف الحديث، وهذا الحديث رواه غير البرقاني رواه أبو داود أيضا وغيره، وكتابه أحسن من كتاب الحاكم، أحسن من كتاب الحاكم، ولكنه ليس في مرتبة الصحيحين بمعنى اشتراطه الصحة، ما أعرف أنه يشترط فيه الصحة، لا أعرف، إنما أعرف أنه ألفه على أنه مسند يجمع فيه الأحاديث ويخرجها على طريقة تصنيف المسانيد. أما ما حصل في الأندلس فإن الأندلس ليست أمة محمد، إنما هي جزء من أمة محمد، والمراد أنه لا يأتي من يقتل هذه الأمة يستأصلها تماما، هذا الشيء بكل الأرض، وإلا الأندلس لا يقال أن هذه أمة محمد. هذا الاثنين أن الأندلس سقطت فيه دولتهم ولكن بقي فيها من أهل الإسلام وبقي فيها مسلمون وهاجروا إلى بلاد المغرب، فهم لم يستأصلوا تماما حتى من الأندلس، فحينئذ لا أريد هذا الاحترام الله.
شيخ في الجزيرة حديث وإنما أخاف على أمتي لأن المضلين،
لا
هل ورد عندك أو هل عندك تفسير حديث أظن عند الترمذي أن هو صنفان من الناس من طبقة عن طبقة الناس من كثر وكثر الناس؟
أسمع الشيخ الأخيرة لي
صنفان من أمتي إذا طبقة
ما أعرف صحة هذا الحديث، لكن هذا المعنى متواتر عن السلف، ما أعرف يعني صحته المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندك بحث فيه يا شيخ؟
لا
ما أعرف صحة، ولا تعرف ماذا قال فيه الترمذي؟ لا ما أعرف هذا الحديث والله.
هل هذا هذا حال ثابت في عصر الأصول ولا هل فعل فيه سبب عظيم؟
والله أنا في نعم برد خوارج ماذا صنعوا في المسلمين؟ انظر في تاريخ الأمة تجد مثلا كيف لما فتحت دمشق يعني اقرأوا مثلا يوم من الأيام مثلا في الاجتماع وصيق أحد الإخوان يقرأ تاريخ دخول العباسيين لدمشق يعني مجرى ليس لها في التاريخ نظيف وكيف دخل الجامع الأموي حتى أن الجامع روعة باح المدينة للقائد ثلاثة أيام دمشق قتل فيها كل حي أعوذ بالله وقيل أن من قتل من بني أمية في ذلك اليوم أكثر من 10,000 نفس يقول أنه صف الرجال أمامه هذا السفاح هو نعم من دخلوا دمشق وضرب النطع طويل على النهر وأتي بهؤلاء من بني أمية هو كل من هو من بني أمية دمجوا ووضع الطعام ثم أمر بضرب أعناقهم فكانت تسيل دماؤهم حتى تغير لون النحل بالدم وهتك من أعراض المسلمين ما لا يعد ولا يحصى لكن وهم مسلم هؤلاء الذين بعرنا من المتسجين الإسلام من أهل الإسلام لك هذا نعم لكن يعني روايات تحتاج إلى تحقيق لكن أيضا حصل من ما تفضل الشيء من هذا أيضا في فتنة التي حصلت في المدينة والفتن الكثيرة فتنة الأشعث ومن نظر يعني وجد الكذب مثلا انظر يصفي بعضهم بعض إن كنت لا أدري هل يصف هذا المجال أم لا تماما ما يحصل في العراق ما حصل في العراق من قتل الأكراد وإبادتهم حتى هذا الخبيث المجرم صدام قتل يقولون في قلعة واحدة أكثر من 250,000 كردي مسلم مرة واحدة 250,000 كردي قتلهم ومن خبثي أنه سمى هذه المهلكة أو هذه المجزرة تعرفوا ماذا سماها؟ الأنفال وهذا من كفره وإلحاده وزندقته هذا خبيث اي والله يا اخي وهذا هو الذي يحصل ترى لو تنظر في تاريخ المسلمين لا تجد ان من المسلمين الذين قتلوا على ايدي النصارى او اليهود او الملاحدة او عباد النار او عباد الاصنام لا يمكن ان يكون مقارب للارقام التي نسمعها في حينما يقتل المسلمون بعضهم بعضا ما يمكن ولذلك ترى أرقام خيالية انظروا المجزرة التي كانت أو القتال الذي دار بين إيران والعراق انظر الذي حصل في دخول الكويت وسبي الكويت وما كان فيها سبي كل يدخل أي محل يأخذ ما يريد يدخل أي بيت يأخذ ما يريد وانظر ما حصل من هدف الأصول القريبة هذا لم يحصل حينما دخلت بريطانيا مثلا مصر لم يكن بمثل هذا الأسلوب فبعض المسلمين حينما تسلطهم الله على بعض أعوذ بالله يعني يصبح أمر عظيم. والنظر في التاريخ يجد أمثلة كثيرة في الحقيقة كيف أن الله عز وجل أحيانا يبتلى هذه الأمة بعضها ببعض. نسأل الله السلامة. وهذا الحديث أيضا لا يلزم منه أنه لا يسلط على المسلمين الكفار بل يسلطون. وإذا وقع كثرة من الاختلاف في الأمة فإن بعضهم يسلط على بعض لكثرة اختلافهم وتفرقهم، لكن بحمد الله لا تزال طائفة منهم باقية على الحق تقوم بها الحجة على الخلق منصورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث حقيقة عظيم يطول شرحه لنا، نحن اختصرنا جدا في الكلام عليه. نعم. هذه نفس اليوم نحن ناخذ باب السجن. لكن الحمد لله. المرة القادمة ناخذ ان شاء الله باب ما جاء في السجن. نريد يعني خلال ان شاء الله خلال الان عندنا اسبوع واسبوع. نحاول إن شاء الله أن بهذه الإجازة ننتهي من كتاب التوحيد إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله، وإن شاء الله نوصل إن شاء الله يعني الدرس القادم. أنا أوصي حقيقة بقراءة يعني الباب قبل الإجازة حتى مجرد ما أحتاج من مثل حديث معلق على المهم منه أو الشاهد، ثم في الأسئلة تتعرض للقضايا الأخرى. يعني ممكن يكون هذا منهجنا في الأشياء القادمة، يكون إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله باب ما جاء في السحر، باب ما شيء من أنواع السحر، باب ما جاء في الكهان. نأخذ الثلاثة لأنها بسيطة ومتشابهة بإذن الله عز وجل. تفضل يا شيخ. عفوا ما أسمعك. يعني يفسدون الدين، يغيرون الدين للناس، يفسدونه عليهم. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار رسول ورهبانه؟ هذا البيت يعني يفسدون دين الإسلام، يهون حقيقة صورته الجميلة لما يضيفونه إليه مما ليس منه. وليس المقصود الدين ذاته يفسد فلا يبقى من الحق، لا، إنما يفسدون الدين. مثلا لو أنك الآن رجل يريد أن يسلم، ثم يرى ما يوجد مثلا في بلاد بعض بلاد المسلمين من ظلم، من اضطهاد، من منع الحجاب، مثل ما موجود في تركيا مثلا. قل إن الخبث بلغ ببعض هؤلاء الخبثاء الذين تولوا بعض بلاد المسلمين كمثلا في تركيا أنهم أرسلوا مرة للحكومة الألمانية مطالبهم فيها بمنع بعض الفتيات التركيات التي يدرس في جامعة ألمانيا من ارتداء الحجاب. تقول نارا من مواطنينا ونحن لا نريد أن يعبروا صورة سيئة عن الإسلام في ألمانيا، عن بلادنا، عن بلادنا في ألمانيا، صورة سيئة عن بلادنا في ألمانيا. فردت ألمانيا تقول إن هم بلد ألماني لا يمكن أن يتدخلوا في شؤون الطلاب ماذا يلبسون إذا أتوا للجامعة. هذا كان رد الكفار. الحين لا عليك، أليس هذا إفساد لدين الإسلام؟ لو أن الكافر كان ما على الدين، هذه الدكتاتورية القائمة، هذا يعني عدم احترام إنسانية الإنسان لبعض بلاد المسلمين، أليس هذا من إفساد الدين؟ انظر مثلا الى بعض هؤلاء العباد الذين يقولون لك لابد اذا اردت ان تتقرب الى الله تعالى قلت على عتبات القبور تمسح بالقبور اطلب حاجتك من سيدي فلان هذا افساد للدين تشويه صورة الاسلام ان يجتمع هؤلاء شر من وضع الحصى وشر المطايا على الارض من الروافض يجتمعون فيضرب الرجل منهم نفسه حتى يسيل الدم على وجهه وصدره ماذا تصنع يقول ابكي عن حزين هذا تفساد للدين افساد للدين انما يرى رجل انما ياتي شيخ يقول لك نعم علق هذا الحجاب ينفعه يقوي يذهب عنك الخوف يذهب عنك الوسواس افساد لدين الله وهكذا الحقيقة لو تأمل ترى أن فساد الدين فساد المسلمين فساد ما عليه عن أهل الإسلام هو فساد علمائهم وفساد أمرائهم ولذلك أوصي الحقيقة أوصي جميع المسلمين وأبدأ بنفسي بالصدق في الدعاء والإلحاح بالدعاء إن الله يصلح ولاة أمور المسلمين جميعا إن الله يوفق إن الله يولي على المسلمين خيارهم إن الله عز وجل يعدل ولاة أمور المسلمين سواء من العلماء أو الأمراء وهذا من الواجب الحقيقة بعض الناس يأخذ بالغيظ ويأخذ ما عليه بعض الأمراء أو العلماء بعض العلماء من الانحراف عن دين الله فينسى في غمرة هذا الشيطان أو في غمرة هذا الكرب الذي هو لله إن شاء الله ولا عندنا ريب في هذا ينسى في غمرة هذا أن من واجبه أن يدعو لهم بالصلاح إن لم يستطع لهم النصيحة يدعو أن الله يشرح قلوبهم وصدورهم ولا يكون من هؤلاء الذين يتألون على الله يقول ما يمكن يؤمن فلان ما يمكن يحتدي فلان على الآخر ولا يدرك من ذا الذي يتألى عليه إني قد غفرت لفلان وأدخلتك النار لا تنسى هذا الحديث ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله رغم ما أنا من السلطان رغم ما أودي في دين الله إلا أنه كان يدعو له في كل ليلة كل ليلة وهو الذي سجنه وهو في سجنه وهو مقيد بقيده لكن هذان أمران مطلقان لأن الله لو هدى السلطان هدى الله به الأمم وجاء في الحديث أظن هو من رواية عثمان بن أبي شيبة أظن وأقل أحواله أنه حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينصر بهذا الدين الرجل الفاجر إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر اللفظ الأول اللي قلته غلط معناها عكسي إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر يعني قد يجعل الله رجل فاجر ينصر به الإسلام والمسلمين فلا تدري كيف الله عز وجل يعني يسخر بعض عباده لنصر الدين فالله لأنه يكون من هؤلاء الذين يقومون بحق الإسلام في أنفسهم وأهليهم ومن شرهم. نعم.
مثلا أنا هناك يعني ممكن أدعو للحكام لكن على ما أتوا لا أجد في قلبي إلا غل وحقد وقول مقنع وما في أعتقد من أحد العلماء السلف كان جدوا العلماء السوء لكن هذول الحكام موفقين لكن العلماء السوء هم أهل الضلالة.
لا ما تدعو لهم ادعو لهم بالهداية ما نبي ولا حكام ولا علماء سوء يعني أنت من مطالب بالدعاء لذواته لكن مرادنا بالدعاء لولاة أمور المسلمين وحكام على وجه العموم اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين اللهم وفقهم للخير اللهم وفقهم للحكم بكتابك وسنة نبيك هذا مرادنا والمراد ان الانسان يقوم الليل. واذا عين حاكم بلده لا باس، اللهم مثلا اصلح اهلي مثلا ولي امر المسلمين في مصر، او حاكم تونس، او حاكم المغرب، او حاكم البحرين، وفقه ويسر له اطراعه والبطانه الصالحه والمعامل الصالح. وهذا يعني لا يجامع الغل في القلب. اللهم اصلح مثلا مفتي لا وفقه دعاء شيخنا الله يغفرنا ويرحمنا سماحة الشيخ من بعد، اللهم عدله او بدله. يعني سمعت الشيخ الله يعدله او يبدله ممكن لا بأس وارد، لكن اجزم ان الله يهديه ويصلح، ان الله لا يسلط على المسلمين شرارهم ولا يولي عليهم الا خيارهم، وهم اللي علينا خيارنا من هذه الأمور. وكلمة ولاية تشمل العلماء والأمراء، ما تشمل فقط الحاكم، تشمل الحاكم ونواب الحاكم الذين كلهم لهم ولاية، وزرائه ومرائه محافظيه. الدعاء عام، كلما عمم الإنسان في الدعاء هو الأقرب للسنة. لا ما سمعنا صوتك شيخ خالد، يا بدك ترى معك ماشية الحمد لله، أنا سبقتها الله ما شاء الله عليك. ما أصبح يا شيخ هو نقول الحمد لله هذا حصل. لما مثلا أخطأنا القذافي بإخراج مقولات فيها كلمات ومسائل كفرية، أرسلت رابطة علماء المسلمين لجنة كانت برئاسة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، أرسل لجنة إليه وناقشوه واستتابوه وحصلت منه توبة لأكثر المسائل التي تكلموه فيها وأنكر بعض ما نقل عنه، والمراد أنكرها بمعنى ما أقر بها، وحصل هذا وكتب هذا وموجود وظاهر، ما كان شيء خفي. وأيضا لما أظهر بعض الخميني لما ظهر وكتب كتابات هذه الكفرية وقال، حصل أن سكان وعلماء المسلمين قاموا واحتسبوا عليه وأقاموا عليه الحجة وأصدروا فيه فتاوى في ذلك، مجموعة في بلاد متفرقة من بلاد المسلمين مو بلد واحد. وحتى في بعض بلاد المسلمين قاموا حتى على الوالي في زمانهم وغيروه وأعلنوا تغييره واستبداله بطريقة لم يهرق فيها قطرة دم، لأن الأمر كان لأهل العلم أهل الحل والعقد، غير بدون قطرة دم واحدة وبدون ثورة وانقلاب عسكري ولا غيره، لأن أهل الحل والعقد اجتمعوا وقرروا هذا الطرف، رأوا أن مصلحة المسلمين في تغيير ألوان ولي الأمر، وكان هذا من باب القيام بتغيير المنكر بمعنى تولية من هو أصلح على المسلمين. لكن لا أخفاك يا محب أن البلاد الإسلامية متفاوتة، العلماء في بعض البلاد مكانتهم طيبة، مكرمين، معززين، لهم قضاء ولهم وجاهة، وفي بعض بلاد المسلمين لا تجد لهم هذه المكانة، بل إما في السجود إما لا يسمع لهم، لا يؤذون، لا يمكن أن يصلوا حتى إلى المسؤولين، ليس لهم طرق، ليس لهم مؤهلات، ليسوا في مناصب توجيه في القضاء، ليس لهم وما شابه ذلك، بل إلى الفجر. وحتى في البلاد التي يكون فيها العلماء أقوياء ولهم مكان لهم قوة، يختلف من دولة إلى دولة، من حاكم إلى آخر، من زمان إلى زمان، فبحسب قوة أهل العلم وقوة هذا العالم وقوة العلماء يحصل قوة الإنكار والتغيير. لكن أقول ليست هذه مشكلة المسلمين الكبرى الآن، لأن أرى والله أعلم أن العلماء يؤدون دور كبير في بيان المنكر والباطل وتحذير الأمة من مخططات أو من طرائق أو من أساليب أهل البدع وأهل الشرك وأهل الإفساد، فهذا ولله الحمد ظاهر وبين لمن نظر إلى أحوال أهل العلم في كل بلد. ولكن وصول صوته إلى العالم هذا ليس بيده، وصول صوت هذا العالم العالم إلى العالم ليس في يده، فإن بعضهم كلهم يتفاوتون في هذا. الناس أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، أن يوفق جميع أماء المسلمين وحكامهم إلى تحكيم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والحكم بشرعه، وأن يجمع قلوب الرعية والراعي وقلوب الولاة والأفراد على حب الخير وعلى حب الإسلام وعلى حب دين الله عز وجل واتباعه. وأخيرا أوصي إخواننا بأننا ينبغي أن نعاني بالأولوية مشاكلنا التي نعيشها هنا قبل أن نعاني مشاكل عامة. أغني أني أعرف أن نحن جزء من العالم الإسلامي، وأعرف أن بعضكم ارتباطه ببلاد المسلمين أكثر من ارتباطه هنا، أن هنا وجود مسألة أشهر وأرجو هذا أو سنوات تطول أو تقصر. فهذا التعلق إذا كان السؤال من هذا الوجه لا يعني لا بأس، لكن لا يكون هو أيضا محور اهتماماتنا حتى لا تكون الأوقات تصرف فيما هو لا يعود بكبير فائدة. والله أعلم.
في من يقول من المسلمين
بأن هؤلاء الحكام كفار لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله. الذين لا يحكمون بما أنزل الله الحكم عليهم بالكفر هكذا جميعا بتكفيرهم